رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن طلب العلم الشرعي من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله جل جلاله، ولذلك لم يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء من أمر الدنيا إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وقد رفع الله شأن العلم، فأشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما في طلب العلم وتعليمه وتعلمه من الأجر العظيم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وثبت عنه أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكذلك فإن أصحاب السنن رووا عنه أنه قال: إن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فلذلك أذكر نفسي وإياكم بالاحتساب في طلب العلم وبالتلقي عن الله سبحانه وتعالى، والنظر إلى العلم على أنه بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بالناقلين دون ذلك. فالاستماع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يتأدب فيه مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتلقى الكلام على وجهه، ومن قدم سؤالا فهو مشارك في طلب العلم، سواء أجيب على سؤاله أو لم يجب، أو كان الجواب عليه باطلا فاسدا. ولذلك فإن الفتوى من أشد الوظائف وأعظمها في الشرع، ولذلك عد الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم من أكبر الكبائر، فعده مع الشرك، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد ذكر مالك رحمه الله أن فقهاء المدينة السبعة من التابعين كانت تأتي الفتيا فيترادونها فيما بينهم، تصل إلى الأول فيردها إلى الثاني حتى ترجع إلى الأول من شدة توقيهم من الفتيا. وسئل مالك في مجلس عن 42 مسألة فقال: في 38 منها لا أدري، وأجاب في 4. وأتاه رجل فقال: جئتك من خراسان أسأل عن هذه المسألة، فطرحها فأطرق مالك طويلا، ثم غشيه الرحباء، ثم رفع رأسه فقال: لا أدري. فقال: آتيك من خراسان في السؤال عن مسألة واحدة من العلم فتقول لا أدري. قال: ارجع إلى أهل خراسان فقل لهم أنواع الله يقول لا أدري. وكان يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري، ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وقد قال أبو بكر بن دريد: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. قد أخرج أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: نصف العلم لا أدري. فلذلك إذا قلت لا أدري فسامحوني، وإذا أجبت فأعلموا أن الجواب قد لا يكون صحيحا، وأكره العلم إلي هو ما كان يتعلق بالفتوى. ولذلك فأنا أختار لنفسي منهجية هي أنني لا أفتي هنا في هذه الجلسة، وإنما أدرس. فإذا عرضت علي مسألة قد بحثها أهل العلم فيما اطلعت عليه، فسأذكر لكم ما وصل إلي علمه من أقوال أهل العلم في المسألة وأدلتهم، وأترك الترجيح إليكم. وإذا كانت المسألة جديدة فعرفت ما يشبهها وتيسر لي إلحاقها بذلك عن طريق القياس أو غيره من أوجه التخريج، خرجتها لكم كذلك من باب التدريس. فالسؤال الذي سأل عنه الأخ فيما يتعلق بمحبة الناس للإنسان وبغضهم له هل هو دليل على الخير أو على الشر؟ والجواب عن هذا أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي به جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ولا أراه إلا قال في البغض مثل ذلك. هذا كلام سفيان بن عيينة، والحديث من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري وغيره. ومعنى لا أراه إلا قال في البغض مثل ذلك أن الراوية شك في أصل الحديث هل فيه في البغض أيضا إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغضه الآن فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي به جبريل في أهل السماء إن الله يبغضه الآن فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض، أو تردد في الرواية، لكن جاء من طريق آخر فيه إثبات هذا الوجه، فلذلك سال الاحتمال عن الحديث. والمقصود هنا بأهل الأرض الصالحون منهم، فلا عبرة ببغض أهل الفساد، فإنما يبغضون أهل الخير، وكان المشركون يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، والذين أسلموا منهم عبروا عن ذلك. فهذا شيبة بن عثمان رآه النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فناداه فقال ابن شيب، فدنا منه فضرب في صدره، فقال شيبة والذي بعثك بالحق ما دنوت منك وعلى وجهها من هو أبغض إلي منك، وما رفعت يدك عن صدري وعلى وجهها من هو أحب إلي منك. وكثير هم أولئك الذين كانوا يكرهونه كراهة شديدة، لأن الله حجبهم عن نور الحق وسلطهم على أنفسهم. فالعبرة إذن بمحبة أهل الحق والإيمان والصدق، أما من سواهم من الرعاء فلا يعتبرون في ميزان الشرع بهذه المثابة، ولذلك لا يعول عليهم في الإجماع ولا في خرقه ولا في غير ذلك من الوظائف الشرعية. ما يتعلق بالكلام في الناس عموما، في بقية سؤال الأخ، البشر جعلهم الله تحت خمس رقابات. الرقابة الأولى رقابة الملك الديان جل جلاله، وهو أعلم لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، فهو يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، ويعلم وساوس الصدور قبل خلق الإنسان وقبل أن يكون جنينا وبعد ذلك، فكل ما توسوس به الصدور معلوم لديه قبل خلق الخلق، ولا يلتبس عليه منه شيء. فإذا هذه الرقابة هي آكد رقابة وأعظمها، وينبغي للإنسان أن يستحي منها، رقابة ملك الديان جل جلاله. الرقابة الثانية رقابة الرسول الشهيد، فكل أمة جعل الله فيها رسولا شهيدا عليها بأعمالها، وهذه الأمة شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الشهيد بأعمالها جميعا، وهو القاضي الذي لا يعزل ولا يبدل، والشاهد الذي لا يجرح ولا يمكن أن يتطرق إليه احتمال، وهو صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة قديمها وحديثها بأعمالها. وما ذلك إلا أن الله يطلعه على أعمال أمته فيشهد بها، لأن الشهادة من شرطها العلم، ومن لا يعلم شيئا لا يحل له أن يشهد به، فقد قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد أخرج البيهقي بإسناد فيه ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترى الشمس إذا طلعت؟ قال نعم، قال على مهلها فاشهد أو دع. فالشهادة لا تكون إلا بالمقطوع به، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الله له الشهادة على أعمال أمته، فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فهو الشهيد على هذه الأمة يطلعه الله على أعمالها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض يوشك أن يطرد دوني أقوام فأعرفهم فيطردون كما تطرد غرائب الإبل فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تدري ما أحدثوا بعدك حمله أهل العلم على محامل للجمع بينه وبين هذه النصوص، فمنها أولا أن المقصود تعظيم ما أحدثوه. فأنت الآن إذا رأيت من يضرب صبيا فقلت له وقد حضرت جرم الصبي، فقلت له لا تضربه، يقول لك أنت لا تدري ماذا صنع، وليس معناه إنكار علمك بما صنع، لكن المقصود تعظيم ذلك وتكبيره. فهذا وجه. الوجه الثاني أنه قد يكون عالما به في وقت الشهادة يعلمه الله به في وقت الشهادة، ولكن قد لا يعلم به في باقي الأوقات، لكن وقت الحاجة لا بد من البيان فيه، تأخير البيان عن وقت الحاجة ممنوع، فلذلك يطلعه الله عليه عند الشهادة به. الرقابة الثالثة رقابة الملائكة الكرام، وكل واحد من البشر معه 21 ملكا يراقبون أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ويكتبون به التقارير إلى الله جل جلاله. فمنهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يلم بالقلب، والمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيحصل من كل ذلك 21 ملكا. وقد بين الله رقابتهم فقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقابة الثالثة رقابة المؤمنين، الرابعة رقابة المؤمنين، فالمؤمنون شهود الله في الأرض وهم يراقبون ويشهدون على الناس، ولذلك قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها الناس بسوء فقال وجبت، ثم مر بأخرى فذكرها الناس بخير فقال وجبت، فقال عمر وما وجبت يا رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. فهذه الرقابة أيضا رقابة حقيقية لكنها مختصة بأهل الإيمان، ومن سوى أهل الإيمان لا يباليهم الله باله، لذلك يأتي الإطلاق فلا يدخل فيه إلا أهل الإيمان. فمثلا يقول الله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض في سورة الشورى، فمن في الأرض من المقصود بهم؟ أهل الإيمان فقط، أما من سواهم لا يستغفر لهم الملائكة. ودليل ذلك الآية الأخرى في سورة غافر، وهي قول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فإذا جاء الإطلاق في القرآن فإنما يقصد به الذين هم أهل لأن يدخلوا في هذا الإطلاق، ولذلك إطلاقات النصوص كالمحبة مثلا في الحديث السابق إنما يقصد بها أهل الإيمان. فهذه رقابة وهي رقابة المؤمنين. الرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فكل إنسان يأتي يوم القيامة فيختم على فيه وتتكلم جوارحه بما صنعت. نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وكذلك في الآية الأخرى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وفي الآية الأخرى أيضا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم لا ينافي ما ذكر في آية ياسين من الختم على الأفواه، لأن الألسنة حينئذ لا تتكلم من هيئة الكلام المعتاد، بل تتكلم كلاما منقطعا عن الصدر لا علاقة له به، وإلا في الكلام المعتاد قد ختم عليه لأنه ختم على أفواههم، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. فإذا لا تعارض بين الآيتين، فهذا كلام ليس من وجه الكلام المعتاد، وإنما هو كلام خارق للعادة ككلام الجوارح كلها. فهذه الرقابات الخمس لا يمكن أن يفوتها شيء من تصرفاتنا وأعمالنا. فإذا كان الحال كذلك، فعلنا أن نعتني بأنفسنا، وأن نستتر بستر الله الذي سترنا به، وأن نترك الملاحظات والعيوب وتتبع عيوب الناس وزلاتهم وأخطائهم، فعليهم من يحفظ زلاتهم وأخطائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الآخر: من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. وقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. هذا السؤال: ما هي أهم وسائل المنهج الوسطي لمكافحة بعض المسلكيات السائدة في مجتمعنا اليوم كالكذب والسرقة وعدم الوفاء بالعهد مثلا ونحو ذلك؟ جواب أن هذه صفات من صفات المنافقين، والنفاق لا يزال في هذه الأمة وهو أخفى من دبيب النمل كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس على ثلاثة أقسام: مؤمنون صادقون، ومنافقون، وكفار. فإذا هم ثلاثة أقسام بين الله صفات كل في أول سورة البقرة. فأهل الإيمان هم الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويشهدون رقابته، وليس ذلك مقتضي لعصمتهم، بل يقعون في الخطأ، لكن إذا وقعوا فيه ساءهم. هذه علامة المؤمن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المؤمن فقال: من سرت حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. إذا وقع في معصية ساءته وكرهها وندم عليها ندما شديدا، وإذا وفقه الله لخير حمد الله على ذلك وسر به سرورا عظيما. فهذا هو المؤمن. القسم الثاني المنافق، وهو درجتان: المنافق نفاقا عقديا، والمنافق نفاقا عمليا. فالنفاق العقدي هو أن يظهر الإنسان الإيمان، يصلي مع الناس صلاتهم ويصوم معهم صيامهم وربما حج وربما تصدق، ولكنه غير موقن باليوم الآخر وما اشتمل عليه. موقن بالموت لكنه يشك فيما وراء ذلك، فهذا النفاق العقدي، وهو كفر، وأصحابه أدنى منزلة ودرجة من الكفار يوم القيامة في النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا. القسم الثاني هو النفاق العملي، وهو أن يتحلى الإنسان، أن يتصف الإنسان بهذه المسلكيات المذكورة هنا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذه الصفات الثلاث ليست من صفات الإيمان، وليس معنى هذا أن المؤمن لا يقع فيها، لكن إذا ترسخت في إنسان فهي من صفات النفاق العملي. والنفاق العملي صاحبه للمشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفاه، لأن النفاق يقابل الصدق، النفاق العملي يقابل الصدق، والنفاق العقدي مقابل للإيمان. ولاحظوا الفرق بينهما. فآية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه الصفات توجد فينا ولا نبرئ أنفسنا منها، لكن وجودها فينا غير ناف لأصل الإيمان، بل هو ذنب، ويكون حينئذ كغيره من الذنوب. إذا تاب منه الإنسان وأناب وكفره بشيء من مكفرات الذنوب الأخرى كان في المشيئة. ولذلك قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فهنا قوله ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، تعليق عذابهم بالمشيئة دليل على أن المقصود النفاق العملي لا العقدي. وهذا النفاق العملي صفات أهله من القرآن كثيرة، ولذلك فإن بيننا جميعا وبين الله تعالى بيعة أكدها الله في التوراة والإنجيل والقرآن، الذي ندفعه نحن هو ما نستطيعه من نصرة الدين، وهو الذي يسمى الجهاد، معناه بذل الجهد لإعلاء كلمة الله. الذي لا يستطيع إلا أن يقول كلمة هذا جهاده، والذي لا يستطيع إلا عمل القلب والإنكار به هذا جهاده، والذي يستطيع الدفع باليد هذا جهاده، والذي يستطيع الدفع بالمال هذا جهاده. وكل لا يكلف إلا ما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه البيعة التي بيننا وبين ربنا تشملنا جميعا، ذكرنا وأنثانا، عالمنا وجاهلنا، قوينا وضعيفنا، كبيرنا وصغيرنا، يدخلون جميعا في قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والمقابل هو جنات النعيم، أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، وزيادة لذة النظر إلى وجه الله الكريم. بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. جعل الله وجهه وجوهكم أجمعين من هذا. فهذه البيعة الناس فيها قسمان، صادقون ومنافقون. فالصادقون هم الذين وفوا لله بما بايعوه عليه، قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي مقابل ذلك المنافقون، بيّن الله سبب كتابة النفاق في قلوبهم فقال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعلاج هذه الصفات التي هي صفات المنافقين يحصل بترسيخ صفات المؤمنين في مقابلها. فالإنسان قابل للنماء والتطور، وما منا إنسان يرضى عن نفسه وسلوكه مطلقا إلا إذا كان منافقا، فما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. وأخرج البخاري الصحيح عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. وهذا النفاق المقصود به هنا هذا النفاق العملي. فلذلك لا بد أن نحرص جميعا على تنمية الإيمان فينا ومعالجة النفاق، وذلك لا يتم إلا بالمشاهدة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمرابطة الإنسان تحصل بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا. قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وترسيخ عقد الإيمان وتقويتها إنما تكون بالأعمال الصالحة التي يخلص فيها الإنسان لله. فالعمل الكثير إذا داخله شيء من عدم الإخلاص لله فإنه يكون كاللبن الذي خالطه شيء من الدم فيتنجس بذلك ولا يكون مقبولا أن يستعمل. فلهذا لا بد أن يحرص الإنسان على إخلاصه لله سبحانه وتعالى وتطوير عبادته له. ومن ذلك مثلا الصلاة، فلا شك أن كل واحد من الشباب ومن الشيوخ أيضا يتذكر صلاته قبل سنوات وأنها كانت مدخولة ضعيفة، كان ينقر فيها نقرا وكان لا يقيم فيها صلبه، وكان يجهل كثيرا من أحكامها، وكان يجهل كثيرا من أحكام الطهارة ولا يطبقها، وكانت الصلاة غير مهمة لديه في كثير من الأحيان، ولم يكن يحافظ على الصف الأول ولا على إجابة المنادي ولا على السواك ونظافة الملابس قبلها ولا على التطيب والتعطل إذا قصدها ولا على مجانبة ما يكون قبلها مما يشغل عن الخشوع فيها ولا على مجانبة ما يأتي بعدها من المبطلات اللاحقة مما يخالف هدي المصلي. والآن الحمد لله تتحسن صلاة الإنسان شيئا فشيئا إذا زاد علما وزاد تقوى وزاد إقبالا على الله، كلما ازداد الإنسان خيرا ازدادت صلاته حسنا. والغريب في الأمر أن هذه الصلاة هي مثل سرعة السيارة، فأنتم تلاحظون السيارة عند بداية الانطلاقة تكون على السرعة رقم واحد وهي ثقيلة تحتاج إلى تأني، وهي أقوى طبعا لكن البنزين الذي يصرف فيها أكثر، فإذا خفت في الانطلاقة جاءت السرعة الثانية وهي أخف والبنزين أقل الذي يصرف فيها، فإذا وصل إلى السرعة الثالثة والرابعة والخامسة خفت السيارة وانطلقت وزادت السرعة وقل الصرف صرف البنزين. فكذلك الصلاة الركعة الأولى والركعة الثانية شرعت فيهما السورة بعد الفاتح لحصول التأني، ويكون الركوع قريبا من القيام والرفع من الركوع قريبا منه والسجود قريبا من الركوع والجلوس بين السجدتين معتدلا والسجود الثاني قريب من السجود الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركض في الأوليين ويخف في الأخريين كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما اشتكاه بنو أسد من أهل الكوفة إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن سعدا لا يحسن إقامة الصلاة، فسأله عمر فقال والله إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إتمام الركوع والسجود، ومحاولة الإنسان في بداية الصلاة سيكون الحضور والخشوع صعبا عليه في الركعة الأولى لأنه ما زال حديث عهد بدنيا، وهو الآن في رحلة إلى الدار الآخرة وقد نبذ الدنيا وراء ظهره عندما كبر تكبيرة الإحرام وأقبل على الله، لكن ما زال عهده بالدنيا قريبا فيحتاج إلى تأني وتثبت في الركعة الأولى ومعالجة. الركعة الثانية قريبة منها أيضا لكن الركعة الثالثة وما بعدها يخف تخف المعالجة والمجاهدة. النفس تريد أن تهرب من الباب فإذا رددتها حاولت الخروج من النافذة، فإذا رددتها حاولت التفكير في الماضي، إذا رددتها حاولت التفكير في المستقبل، تبقى في علاج ومجاهدة شديدة تستمد فيها المدد من الله سبحانه وتعالى حتى تحسن صلاتك وتتعود على أدائها على الوجه الشرعي، فتكون الصلاة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم بعد ذلك تجاهد نفسك على القربات كلها، ولدينا تجربة، هذه التجربة لا نقول هي من الدين ولا نقول كل أحد تمشي معه، لكنها تجربة جربت في بعض الشباب فاستقامت وصلحت. ما هي هذه التجربة؟ هذه التجربة أن يأخذ الشخص مثلا رياض الصالحين أو المتجر الرابح أو أي كتاب من الكتب التي تجمع الترغيب والترهيب، فينظر إلى صفة من صفات أهل الإيمان وما يقابلها من صفات أهل الكفر، مثلا الصفة الأولى الصدق ويقابلها الكذب، فيكتب الآيات التي ذكرت في الصدق والكذب في وجه الصفحة، ويكتب الأحاديث التي وردت فيهما في الصفحة الأخرى ويجعلها في جيبه، يصلي صلاة الفجر فيدخل يده في جيبه ويخرج الورقة فيفكر أن هذا الكتاب كتاب من عند الله جل جلاله ديان السماوات والأرض فاطرهما، وهو كتاب خاص إليك أنت، رسالة جاءت إليك أنت من عند الله، وتفكر أنك لو جاءك كتاب من عند والدك الذي توفاه الله وأنت تعلم أنه من عنده أو من عند شخص تحبه حبا شديدا، أليس هذا الكتاب سيكون محل تقدير واحترام لديك؟ لو جاءكم الآن كتاب من عند أبي عبد الله مالك بن أنس أو من عند أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أليس محل تقدير وإجلال؟ فكيف لو جاءك الآن كتاب فيه من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى حفيده فلان، فليس محل تقدير وإجلال عندك وأنت تعلم أنه غير مزور وهو صحيح؟ فكيف لو جاءك الكتاب من عند محمد صلى الله عليه وسلم فيه من أبي القاسم محمد رسول الله إلى فلان، أليس محل تقدير وإجلال واحترام؟ هذا كتاب جاء من عندي، من خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسله وجاء بالخصوص إليك أنت واختير لك أفضل الرسل من الملائكة وأفضل الرسل من البشر ليبلغك هذا الكتاب من عند ربك الذي خلقك وسواه، أليس هذا الكتاب محل إجلال وتقدير لديك لا يعدله شيء؟ فلذلك لا بد أن تقرأه بهذا الروح. فإذا تقرأ هذا الجزء من الصفحة، هذه الصفحة تقرأها، فتقرأ هذه الآيات على أنها خطاب مباشر من الله إليك أنت، يأمرك فيه بالصدق وينهاك عن الكذب. الحمد لله قرأتها استوعبتها، لا تقلب الورقة وتتذكر أن هذا أيضا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم إليك ورسالة إليك منه، فتقرأها بهذه الروح بكل إقبال وشغف ومحبة، تقرأها وتود لو زادت، كما حصل لموسى عليه السلام عندما كلمه الله تعالى تلذذ بكلام ربه جل جلاله محبة لله، فعندما سأله قال وما تلك بيمينك يا موسى، كان مقتضى الجواب أن يقول عصا أو هي عصا، ولكنه بالغ في الكلام فزاد فيه فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، تلذذا بهذا المقام الرفيع بكلام الله جل جلاله. فكذلك أنت الآن تقرأ هذا الكتاب وكان كل حرف منه كتاب كامل محبة له، فتقول أنا جاءني هذا الخطاب من عند ربي وهذا الخطاب من عند نبي، وبالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخلت الإسلام وعنه ما أوصله في قبري، فلا يمكن أن أخالف هذا الخطاب. فتعرض على نفسك توبة صادقة لمدة أسبوع فقط، الذي شربناه أن النفس إذا عرضت عليها ترك الكذب وهجرانه مطلقا سيشق عليها ذلك ولا تأخذه بجدية، لكن كل شيء حددت له مدة تأخذه النفس بجدية كالمواعيد، مثل الموعد الدوام الرسمي إذا حان وقت الصعود إلى العمل سيجد الإنسان نفسه منطلقة إليه، لماذا؟ لأنه شيء محدد بالضبط. وكذلك المواعيد، إذا كان لك موعد مع إنسان عند الدقيقة الفلانية ستجد نفسك منجذبة للوفاء بهذا الوعد، لكن إذا قال لك تأتيني غدا ولم يحدد ساعة ولا دقيقة لا تجد في نفسك ذلك الاندفاع إلى تحقيق الموعد. فكذلك هنا اجعل لنفسك أسبوعا فقط تسمى أسبوع الصدق، لم تكذب فيه ولا كذبة واحدة، فتعاهد نفسك على ذلك، فإذا استمرت النفس على هذا فشجعها وأيدها واجلس معها جلسة خاصة لتشجيعها على الصدق، فإذا مضى أسبوع كامل ولم تكذب فيه كذبة واحدة يعرض على نفسك التمديد لمدة أسبوع آخر ثم أسبوع ثالث ثم أسبوع رابع، فإذا كمل الشهر قل لنفسك حان الفطام فقد تعودت على شهر كامل ليس فيه كذب فلن تعودي إليه أبدا، فتتعود على هذا، وهكذا تبدأ بخلق واحد ثم تذهب إلى الخلق الثاني ثم الخلق الثالث ثم الخلق الرابع، وتجعل لنفسك قائمة من الأخلاق التي تريد أن تتحلى بها. ولا شك أنك ستجد عناء ومشقة وتعبا، لكن في ذلك لذة عجيبة أيضا وهي لذة المجاهدة، يشعر الإنسان أنه مجاهدة وعناء. فإذا هذا يمكن أن يرسخ هذه الأخلاق بالإضافة إلى ترسيخ المجتمع، وترسيخ المجتمع يشمل النصيحة والدعوة والمشاركة فيهما، فأنت إذا كنت لا تستطيع الكلام ولا التحدث إلى الناس فاحضر كثر السؤال، إذا كنت لا تستطيع طلب العلم شجع طالبا واحدا، إذا تستطيع أن تنفق عليه إذا كان ولدا من أولادك فهذا جيد، إذا لم يكن من أولادك فليكن من أولاد مجتمعك وأهلك، شجعه على طلب العلم وأنفق عليه ليكون شريكك في الأسر، تستثمر معه كما لو وجدت أي مشروع نافع تشارك فيه بالاستثمار. هذا يسأل عن الوسطية في الإسلام، وقد كان الحديث في المساء عن بعض خصائص هذا المنهج الحنيف، وقد ذكرنا في ذلك ما يتعلق بالاعتدال والتوسط، فلا يمكن إعادته ولكن يمكن الرجوع إليه في الشريط هو عند الباء. فالوسطية بمعنى التوازن والأخذ بسواء السبيل والمنهج المتوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط وليس فيه وكس ولا شطر، وفيه أخذ بالجادة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا عليها. هذا يسأل عن تكفير الشيعة، قد ذكرنا ما يتعلق بالتكفير وأشرنا إليه اليوم، درس النسائي، فالتكفير حكم قضائي وهو مختص بمن ابتلي بالقضاء وولي هذه المهمة. والشيعة فرقة من فرق هذه الأمة ظهرت في القرن الأول وبمحضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكفروهم إذاك، ولا يمكن أن نأتي نحن في القرن الرابع عشر الخامس عشر فنكفرهم الآن. لكن هم مثل غيرهم من الفرق، فيهم من يكفر وفيهم من ليس كذلك، فكل الفرق يمكن أن يقع فيها الكفر، لأن الإيمان يقابله الكفر، والإيمان له ستة أركان بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهذه أركان الإيمان، من جمعها وآمن بها جميعا فهو مؤمن، ومن أنكر واحدا منها أو شك فيه فهو كافر. فإذا كل الفرق يمكن أن يكفر بعضها ويكفر بعضها ويحكم على بعضها الكفر، لكن لا بد أن يكون ذلك أمرا خصوصيا. وتكفير العام، تكفير العام الذي يطلقه بعض العلماء وبعض الأئمة لا يقصدون به أن جميع من انتسب إلى هذه الفرقة أو انتسب إلى هذا المذهب أو الطائفة أنه كافر، ما يقصدون هذا أبدا، إنما يقصدون التنفير. فإذا أطلقوا أن الجهمية كفار مثلا، إنما يقصدون بذلك التنفير من هذه البدعة، لكن لا يقصدون أن جميع أفراده كفرة، ولا يمكن هذا. امرأة لا تستطيع الغسل من الجنابة لأنها تجد الألم في الأضراس، هل يجوز لها أن تسأل زوجها الطلاق؟ لا، لا يجوز لها أن تسأل زوجها الطلاق. ومن عجز عن استعمال الماء في الغسل أو الوضوء فقد جعل الله له رخصة وهي التيمم، ولو دام ذلك 10 سنين أو أكثر، فالصعيد الطيب طهور المؤمن ولو وصل ذلك إلى 10 سنين. والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا يقول: يقول المالكية في صلاة المغرب أذانها متصل بإقامتها، ما الدليل على ذلك وهل هو موافق للسنة الصحيحة؟ الجواب أن وقت المغرب مختلف فيه بين أهل السنة على قولين. قول الأول ما ذكره صاحب السؤال عن المالكية، أن وقتها مضيق وأن مختارها هو ما تؤدى فيه بعد دخول وقتها، ويعد معها طهارتها كالذي كان جنبا يغتسل أو المرأة التي كانت حائضا تغتسل، فوقتها قدر ما تؤدى فيه مع شروطها. ودليل المالكية في هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم قال: يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين. فهذا الحديث صريح في أن وقت المغرب غير موسع، لأنه صلاها في اليوم الثاني الذي هو وقت التأخير في نفس الوقت الذي صلاها فيه بالأمس. القول الثاني أن وقت المغرب موسع وأن مختارها يستمر من غروب الشمس إلى قرب غروب الشفق، وهذا هو مذهب الجمهور. ودليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بين مكة والمدينة فسأله عن وقت الصلاة، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الصبح حين بزق الفجر، وصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى الظهر حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين وجبت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الصبح في اليوم الثاني حين أسفر، وصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى المغرب قبيل الشفق، وصلى العشاء حين ذهب ثلث الليل أو نصفه. ثم قال: أين أراه السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: ما بين هذين وقت. والجمهور دليلهم في هذا أقوى، لأن حديث عبد الله بن عامر كان في الطريق بين مكة والمدينة، وهذا دليل على أنه متأخر عن حديث جبريل، لأن حديث جبريل كان في أول فرض الصلاة في اليوم الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج. وحديث ابن عباس فيه حديث آخر له: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجديد ناسخ للقديم. فإذا المذهب الجمهوري في هذا أقوى، والجميع كل له سنة ثابتة وكل له دليل. بماذا تنصح من يصلي في المسجد ويسمع المحاضرات والخطب ويلين قلبه وينوي الطاعة لله وترك المعصية، ولكن بمجرد خروجه من المسجد ينسى كل شيء؟ الجواب أن الذكرى هي تغذية القلوب، لكن القلوب إنما تكون قابلة للتغذية إذا كانت حية. والقلوب ثلاثة أقسام: قلب حي وهو الذي يعرف المعروف وينكر المنكر، وقلب مريض وهو الذي يعرف بعض المعروف وبعض المنكر، ينكر بعض المنكر ولكنه لا يستطيع الإقلاع عنه، والقلب الميت هو الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا أصلا. والذكرى يحتاج إليها كثيرا، فهي تغذية القلوب، والناس فيها على أربعة أقسام. القسم الأول الذين يتحملون سماعها ويرغبون فيها ويحبونها مطلقا، فينتفعون بما فيها من الخير ويتركون ما لا يوافق الحق عندهم، وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله. فقد قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. المستوى الثاني الذين يستمعونها من بعض الناس دون بعض، فإذا جاء محاضر أو واعظ أو خطيب يعرفونه أو يعجبهم مستواه أو نسبه أو لهم به علاقة، استطاعوا أن يسمعوا منه وأن ينتفعوا بكلامه. وإذا قام خطيب أو واعظ أو مذكر لا يعرفونه أو يعرفون دناءة مستواه أو ليس على مستواهم، انفضوا عنه وتركوا. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربي؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. والإنسان لا يدري على من تكون هدايته، فالحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال هم الذين يعرفون بالحق. وقد تسمع الكلام من إنسان هو أدنى منك مستوى وينفعك الله به، وقد تسمع كثيرا ممن هو أعلى منك مستوى ولا تنتفع به. فلذلك لا تدري على من يكون انتفاعك، فاسمع من الجميع كما قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. قال: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. القسم الثالث الذين يسمعون الذكرى بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع عليها. وهؤلاء هم المنافقون، يسمعون الكلام في وقته ولكنه ينبع عن قلوبهم، كما قال الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فهم يستمعون لكن يقولون ماذا قال آنفا، كأنهم ما حضروا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. القسم الرابع الذين لا يتحملون الذكرى أصلا من أي إنسان، ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وكما قال تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فإذا كان الإنسان ينتفع بالذكرى ويتعظ في وقتها ولكنه سرعان ما تعود إليه غفلته، فمعنى ذلك أن لديه مرضا في قلبه، وهذا المرض له أسباب، فمن أسبابه الصحبة السيئة، فيمكن أن يكون له قرين من أهل السوء فتصل إليه عدواه ويؤثر فيه. ويمكن أن يكون الأمر راجعا إلى الهوى، فيكون هو صاحب هوى لديه أمر يحبه حبا شديدا ليس حبا دينيا وإنما هو حب تبعا للهوى، كالذي يحب التدخين أو يحب أكل الغيبة أو يحب الكلام في أعراض الناس، فيكون ذلك هوى لديه لا يستطيع مفارقته. وقد يكون ذلك راجعا لبعض المعاصي، فالمعاصي تترتب عليها سيئات الجزاء، وسيئات الجزاء هي شؤم الذنب، أن يتجاسر الإنسان على معصية الله فيسلطه الله على ذنب أكبر من الذي وقع فيه، فالذنب يجر إلى الذنب كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة. يوفق الإنسان فيستغفر ويقوم من الليل والناس نيام ويتوضع ويستاك ويصلي ركعتين، فيوفقه الله لأكبر من ذلك لحج بيت الله الحرام مثلا، ويوفقه لأكبر من ذلك الجهاد في سبيل الله، وهكذا فلا يزال يرقى في درجات الإيمان حتى يصل إلى ولاية الله وقربه والأنس به. فكل ذلك من حسنات الجزاء التي ترتب على ما أخلص فيه الإنسان من الحسنات. فلذلك يحتاج هذا الإنسان إلى معالجة نفسه بالصحبة الصالحة وبمخالفة نفسه وإلجام نفسه عن هواها، لا بد أن ينهى النفس عن الهوى ويخالف هواه. فكلما اشتهيت اشتريت، عالج نفسك بالقيام، وعالج نفسك بالقيام في وقت النوم الناس، وعالج نفسك بحبسها في المسجد بعد الصلاة إلى الصلاة الأخرى حتى يزول عنها هذا. والأمر سهل، الإنسان ما دام حيا وما دام يشعر أنه مريض وأن لديه نقص في الإيمان فهو على خير أبدا، لكن الذي لا يشعر بأن لديه نقص هو الذي لا يدور أمر الآخرة في صدره، ولا يفكر بعرضه على الله جل جلاله، ولا يفكر بوقوفه بين يديه، ولا يتذكر حمله على الرقاب محمولا إلى القبور وظلمتها وإلى الدار الآخرة. فلذلك ما دام الإنسان يستشعر نقصا لديه ويريد علاجا له فهو على خير، لكن عليه أن يبادر قبل أن يستشري المرض وأن يتحكم فيه. هذا السؤال عن حديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هل هذه الفضيلة تحصل بمجرد دخول الصف الأول أم لا بد من الإتيان في أول الوقت حتى ولو لم يكن في الصف الأول؟ الجواب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كما في الموطأ: ما بال أحدكم يتأخر ثم يأتي يتخطى رقاب الناس ولا أن يصلي على الحرة كان خيرا له. فالصف الأول هم أول من يأتي المسجد، ولا شك أن الذين يلون الإمام ينبغي أن يختاروا من بين الناس، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أهل التثبت والدقة، الذين إذا سبحوا للإمام انتبه وعرف أنه أخطأ، هؤلاء هم الذين يستحقون هذا الصف ولو جاءوا متأخرين. لكن مزاحمة الناس وتخطي الرقاب ليس هذا مقصدا شرعيا ولا مطلوبا. وكان ابن مسعود يحافظ على الصف الأول فكان لا يسبق إلى المسجد، وخرج يوما إلى الصلاة فلقيه رجل أمسكه جعل يسأله عن مسألة من العلم، فتأخر قليلا فدخل المسجد فوجد ثلاثة رجال قد سبقوه، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. خارجة الذي أمد به عمر رضي الله عنه عمرو بن العاص من هو؟ هل هو من المهاجرين أم من الأنصار؟ الجواب أنه خارجة بن زيد، وهو من الأنصار، وهو صهر أبي بكر رضي الله عنه، فزوجة أبي بكر التي توفي عندها هي بنت خارجة، وهي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. وقد قال في ذلك الشيخ أحمد البدوي رحمة الله عليه بن أساب في ذكر عائشة بنت طلحة بن عبيد الله: وهي حضية وبنت أخرى بنت اللذين بشرى بالأخرى، يقول: بنخلة عن القياس خارجة، خص السخي بنت خارجة. بنخلة عن القياس خارجة أي صداق غير مألوف لدى الصحابة، خص السخي وهو طلحة بن عبيد الله الرياض بنت خارجة، وهي بنت أبي بكر الصديق التي ولدت بعد موته، فإنه عند موته قال لعائشة رضي الله عنها: قد كنت وهبتك جلال 50 وسقا من نخل الذي بالعالية، فلو كنت حستيه لملكتيه، وأما اليوم فإنما هو مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. قالت: أما أخوايا؟ فعبد الرحمن ومحمد وأما أختاي فهذه أسماء. ومن الثانية؟ قال أرادا بطني بنت خارفة أنثى. فكانت أم كلثوم من تلامذته. وخارفة هذا قتله الخوارج لما أرادوا اغتيال علي ومعاوية وعمر بن العاص، فأرسلوا عبد الرحمن بن ملجم إلى علي رضي الله عنه فقتله في الليلة 27 من رمضان. والذي أرسلوا إلى معاوية رضي الله عنه ضربه فأصابه في عجيزته ونجا معاوية من ذلك. والذي أرسلوا إلى عمرو بن العاص صادف ليلة فيها صرير وضجيج، وعرف عمرو أن الأمن غير مستتب فيها، فقدم خارجة للصلاة صلى بالناس، فضربه الخارجي بسيفه المسموم وقتله. فلما كان يظن أنه قتل عمرا بن العاص، لما علم أنه قتل خارجة قال أردت عمرا وأراد الله خارجة، فأرسلها مثلا. ما حكم جعل محفظة النقود المحتوية في بعض الأحيان على أوراق منها، أوراق فيها كلمات عربية وربما فيها اسم من أسماء الله في الجيب الخلفي للسراويل الذي يجلس عليه ويدخل به في المرحاض وغير ذلك؟ الجواب أن المحفظة إذا كانت مغلقة فإن ذلك لا يمنع جعل شيء مكتوب فيها ولو كان فيه بعض الآيات من القرآن أو الأحاديث، لأن ذلك بمثابة الحرز الذي في الساتر. وتعرفون قول خليل رحمه الله حرز بساتر وإلا حائض. فالحرز إذا كان في ساتر كان في أمر يستره من كل وجه، إنه يمكن أن يحمله الجنوب ويمكن أن يدخل به في مختلف المحلات والأماكن. أما إذا كانت الكتابة بادية فلا يحل له أن يدخل بها الحمام ولا أن يجلس عليها. هل يقصر الصلاة من يعمل غالب دهره في البحر، وهل له رخصة الفطر في رمضان؟ الجواب أن من كان أكثر وقته في السفن في البحر فهو مسافر، ولذلك له رخصة المسافر، فله الجمع وله القصر وله الفطر في رمضان، ولو كان معه زوجته في البحر وأهله، كما قال خليل رحمه الله وإن نوتيا بأهله، والنوتي هو قائد السفينة، بأهله أي معه أهله في السفينة في بيتهم، فهو مسافر على كل حال، وتسافر معه امرأته، وحينئذ له الترخص بأحكام السفر جميعا. لكن الرخصة قد تكون مفضولة وقد تكون فاضلة، فإذا كان الإنسان لا يشق عليه الصوم فالأفضل له الصوم، لأن الله تعالى يقول أن تصوموا خير لكم بعد ذكر الرخصة. أما قصر الصلاة فينبغي أن يقصرها دائما وأن لا يتمها، للخلاف الوارد في ذلك، فعند الحنفية أن القصر هو الأصل وأن الإتمام هو العارض. واستدل الحنفية لذلك بحديث عائشة وعمر فرضت الصلاة مثنى مثنى ثم سيدت في الحضر، فيقولون صلاة السفر هي الأصل فوقضت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. والحنفية يرون أن الأصل القصر، والجمهور يرون أن الأصل الإتمام. والجمهور يستدلون بآية سورة النساء وهي قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهذه الآية ظاهرها أن القصر جائز، لأنه قال ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ومعنى هذا أن الإتمام هو الأصل. والحنفية يجيبون عن ذلك فيقولون هذه الآية في القصر الكيفي لا الكمي، فالقصر ينقسم إلى قسمين، قصر كيفي معناه في هيئة الأداء بتقصير القراءة وتقصير الركوع والسجود بحسب الحال، وقصر كمي معناه في عدد الركعات. فيرون أن حديث عمر وعائشة في القصر الكمي، وأن الآية آية النساء في القصر الكيفي. وعموم المذهب الجمهور أرجح، ويحمل حديث عائشة وعمر على أن المقصود ما كان قبل ليلة المعراج، فقبل ليلة المعراج كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وهذا مقصود عائشة وعمر في أصل فرض الصلاة، ولكن ليس المقصود قصر الظهر والعصر والعشاء، فلم تتحدث هذه إلا بعد المعراج، والمعراج قدرت فيه الصلوات الخمس هن خمسون وهن خمسون، ما يبدل القول لدي. نعم، مسافة القصر ليس لها تحديد شرعي بالنص، بل الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض هو السفر، والسفر هو ما يحوج إلى الزاد والراحلة، ما يحتاج الإنسان فيه عادة إلى زاد وراحلة، هو الذي يسمى سفرا. والمالكية يرون أن أقل مسافة القصر في الأصل هو 48 ميلا، وأنه إذا قصر في أقل من ذلك إلى 40 ميلا فلا حرج، وأن القصر في 35 ميلا فدون لا يجوز، وأن القصر في ما بين 35 إلى 40 أي 5 أميال محل خلاف. من قصر الصلاة في أميالي بعد له أي 35 تبطل بلا إشكال، وقصرها من بعد ميم أي 40 لا ضرر، والخلف فيما بين هذين اشتهر، ما بين 35 و 40. وعموما الأمر ليس محسوما بدليل، فالدليل فيه أن الضارب في الأرض له الحق أن يقصر الصلاة، والضرب في الأرض المرجع فيه إلى العادة ما يحوج إلى الزاد والراحلة. ومن المعلوم أن 35 كيلو عادة ما هي سفر عند الناس، ليست سفرا عند الناس، لا يحتاج صاحبها إلى الزاد والراحلة، وأن ما زاد عليها يحتاج صاحبها عادة إلى الزاد والراحلة. ما حكم الأناشيد الإسلامية وما الفرق بين السنة والندب؟ جواب أن الأناشيد فيها إثارة للحماس وإزالة للسهم والكلل، وهي نافعة للإنسان، فالإنسان يطرب للصوت الحسن فيسمع صوت الطير أو خليل الماء أو صوت البحر فيتجاوب معه تجاوبا داخليا. ولذلك بعض الصوت المطرب حرمه الله سبحانه وتعالى، مثل الأغاني الموسيقية وأصوات النساء المطربة لغير أزواجهن مثلا، وما سوى ذلك من الأصوات كصوت الإنسان وهو يترنم، أو تأثر الإنسان بقراءة حسنة للقرآن: وما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن، لقد أوتي هذا بزمارا من مزامير آل داود. فهذا حسن، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم النشيد في العمل وفي السفر. ففي بناء المسجد كان الصحابة يحملون اللبنة: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، وكانوا ينشدون فيقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم وهو ينشد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار وللمهاجرة. وفي حفر الخندق كذلك. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد معهم: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئك قد بغوا علينا، إن يسألونا خطة أبينا يقول أبينا ويمد بها صوته، وفي رواية أبينا ويردد بها صوته يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنششة عندما أنشد: فحرك الإبل رفقا بالقوارير يا أنششة. وكان أنششة ندي الصوت والقوارير قلوب النساء، وهذا دليل على جواز سماع النساء لنشيد الرجال في غير ريبة ولا خلوة. وكذلك في الصحيحين أنه أمر من ينزل فيحدو الإبل في غزوة خيبر، فنزل عامر بن الأكوع فأنشد فحرك الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ يغفر الله له. فقال له عمر: ألا متعتنا به يا رسول الله؟ فعرف أن هذا الدعاء مقتضي لحصول الشهادة في سبيل الله، فقتل عامر في غزوة خيبر. وهذا يدل على أن النشيد له فائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشارك في أمر الله فائدة فيه، ولا يمكن أن يقر أصحابه عليه، ففيه إزالة للسأم والملل، وفيه فائدة للنفوس في وقت العمل. لكن لا ينبغي أن يكون هذا شاغلا للإنسان عن الأعمال الأخرى وأعمال الجد. ولذلك يقول الحكماء: في الطبع كالمكدودة بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أوليته المزح فليكن بمقدار ما يولى الطعام من الملح. والأصوات تختلف باختلاف سامعها، فما من إنسان إلا ويطربه صوته هو إذا طرب، حتى لو كان أسمج الناس صوته، لأنه يطربه صوت نفسه. وكذلك تختلف قراءة الناس للأصوات، مثلا تسمع صوت الحمام فكثيرا ما يهيج نفس الإنسان وطبعه، وقد قال العرب في ذلك شجاع قلب الخلي فقال غنى، وبرح بالسجي فقال ناحى. وقال الآخر ولم تسمعي عداد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير، تجاوبن في عدانة مرجحنة من السدر رواها المصيف غدير، فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوا جمل علي يسير. والأبيات تقرأ أيضا بقافية اللام، ولم تسمعي عداد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هديل، تجاوبن في عدانة مرجحنة من السدر رواها المصيف مسيل، فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوا جمل علي قليل. وكذلك القول الآخر في وصف الحمائم أيضا وأصواتهن وتأثيرهن، يقول أبو فراس الحمداني أقول وقد ناحت بقربي حمامة ويا جارتاه تشعرين بحالي. وكذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله من إنشاد أحد الزهاد في بيت المقدس، الأبيات المشهورة التي يقول فيها في صوت حمامة، أو يقول في بكائي ربما عرقها وبكاها ربما عرقني، ولقد تبكي فما أفهمها، ولقد تشكو فما أفهمها، ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالهوى أعرفها وهي أيضا بالهوى تعرفني، في الأبيات المشهورة. فهذا الصوت قد يعين على تهيئة النفوس للجد. وأهل الحديث يقولون أحمد لنا، كان الزهري يقولها، أي أنشد شعرا في أثناء الحديث لئلا يقع الملل، وهو من هدي السلف في هذا الباب، وقد كانوا ينشدونه في المساجد. وقد جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فسأله عن مسائل كثيرة حتى ضجر، فجاءه عمر بن أبي ربيعة المخزومي وهو في المسجد الحرام، فاستشهده ابن عباس آخر ما قال من الشعر فأنشده قصيدته الراعية التي مطلعها أمن آل نعم أنت غاد فمنكر غداة غد عم رائح فمهجر، وهي 68 بيتا، فحفظها ابن عباس بمرة واحدة. فقال له نافع بن الأزرق لله أنت يا ابن عباس نضرب إليك آباط الإبل في طلب العلم فتعرض عما، ويأتيك شاب حدث من قريش ينشدك سفها فتسمعه. فقال ابن عباس ما سمعت سفها. فقال بلى، أما سمعت قوله رأت رجلا إما إذا الشمس عارضت فيخزى وإما بالعشي فيخسر؟ فقال ابن عباس ما هكذا، قال إنما قال رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وإما بالعشي فيخسر. ولو شئت أن أعيدها عليك لفعلت، فأعادها عليه. فلذلك تأثير لا محالة لا يمكن. ذكرنا أنها لا يكون فيها المزامير، وأن المزامير من معه ما ذكرناها فقط النشيد الصوت. لا، بالنسبة للمزامير محرمة مطلقا سواء كان معها صوت آخر أو لم يكن معها. هذا يقول شخص توفي بسبب حادث سير وتولت شركة التأمين دفع الدية أو دفع ما تيسر. لا، بالنسبة للدية أقلها الآن في بلادنا بالأوقية الموريتانية 5 ملايين أوقية، لأن الدية دية الخطأ هي المخمسة، معناه فيها 20 بنت مخاض و20 ابن لبون ذكر و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة، وينظر في السن إلى أوسطها وهو بنت اللبون. وبنت اللبون سعرها العادي المتوسط الآن 50,000، هذا أقل شيء يمكن. فإذا ضربتها في 100، ضربت 50% هذا أقل حد للدية الآن، ولا يمكن أن تكون الدية دية المسلم أقل من هذا. والذي يحصل إنما هو صلح عن الدية، لأن الدية منجمة على 3 سنين تحل بأواخرها، وجمعها على أولياء الدم الذين يرثون الدية. لكن يصطلح الناس عن هذا بما يعجل ويعطى قبل وقته، فلذلك يكون أقل من الدية. وله ولد وزوجة ووالد، هل للورثة إرث منها أم أنها لا تقسم كالتركة؟ الجواب أن دية الرجل هي من ماله الموروث عليه، وقد ثبت في حديث الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. هذا السؤال، ما حكم الزواج الجماعي؟ ما أعرف ما المقصود بالزواج الجماعي. إذا كان معناه أن يعقد الإنسان عقودا للنكاح لأشخاص مختلفين في وقت واحد فلا حرج في هذا، مثل غيره من الأعمال، مثل البيع الجماعي، مثل كل الأعمال التي لا حرج فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الفضل بن العباس وابن عمه إلى مجزأة ليزوجهما في وقت واحد ويدفعوا عنهما من بيت المال. وقد حصل في أيام الصحابة أيضا لشخص واحد، وهو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فخطب إلى عميه الحسين والعباس بن علي بن أبي طالب في وقت واحد، فزوجاه في مجلس واحد. وقال الحسين في خطبته في عقد النكاح: هو أحب إلينا منهما. نعم. وكذلك في حديث بلال أنه ذهب هو وأخ له إلى أسرة من الأنصار، فحمد بلال لله وأثنى عليه مما قال: أما بعد فأنا ذا بلال وهذا أخي، كنا كافرين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن زوجتمونا فلكم الشكر، وإن رددتمونا فلكم العذر. فقالوا: والله لا نردكما، فزوجاهما. حكم إيجار المنازل للمخنثين. حسبنا الله ونعم الوكيل. المخنثون لا يقرون أصلا على ما هم عليه، وقد طرد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المدينة بسبب أنه كان يتثنى كما يفعل المخنث، وكان يستضعف، وكان يدخل البيوت، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل من أصحابه: إن فتح الله عليكم الطائف غدا سيدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من البيوت. وفي الحديث الآخر أنه أخرجهم من المدينة إلى الحليفة، الحليفة تقريبا 7 كيلو من المدينة إلى جنوبها، حدود 7 كيلو تقريبا. فلذلك لا تستجار لهم البيوت، ولا يعانون على فسادهم، ويؤدبون عليه ويحال بينهم وبينه. هذا محله من لم يمارس منهم الفاحشة، أما من مارس ذلك فإن حد اللوطي مختلف فيه بين أهل العلم، منهم من رأى أنه حد الزاني، ومنهم من رأى أنه حد المحصن بالرجم. وابن عباس رضي الله عنه رأى أن حد اللوطي أن يرفع إلى أعلى بناء في القرية فيرمى من فوقه، لأن الله سبحانه وتعالى عاقب قوم لوط فرفع قريتهم إلى السماء حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم، ثم قلبها فردها على الأرض وجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود. فرأى ابن عباس أن هذه العقوبة سارية في كل من فعل هذا الفعل. وفي الحديث عند البيهقي وغيره: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا يقول: كيف نتعامل مع ظاهرة الحجابة التي عمت بها البلواء؟ إذا كان المقصود الذين يرقون بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجعلون ذلك مهنة يكتسبون بها، فهؤلاء لا يؤخذ من رقيتهم ولا يتعاقد معهم. ومن عرف بالصلاح والاستقامة والصدق وبأنه يقرأ القرآن فقط، فهذا الأصل أن لا يأخذ أجرا على فعله، إلا ممن عرف بالبخل وعدم أداء الحقوق، كحديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي هش، أي نهش نهش صحية. وإذا أراد أن يأخذ أجرا على رقيته فهذا العقد هو من عقود الجعالة، فلا يأخذ الأجرة حتى يتحقق البرء الكامل، ولا يستحق شيئا قبل ذلك، ولا يحل له أخذه. علم الجدول، بارك الله فيك. بالنسبة لعلم الجدول، هو علم من علوم الشر، كما قال الشيخ سيدي عبد الله الحاج إبراهيم رحمة الله عليه: من علوم الشر علم الجدول. فهو من علوم الشر، وقد ذكر ابن خلدون منها 7 من علوم الشر، منها السحر والكهانة والتنجيم والعرافة والطلسمات واليازجة وعلم المربعات اللي هو علم الجداول. وهو علم من علوم الهنود قديم، ليس مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الآن حصلت عليه تحسينات غير ما كان لدى الهند، فأصبح يكتب فيه بعض الحروف المقطعة التي فيها آيات من القرآن أو أسماء من أسماء الله ونحو ذلك، لكن لا يقتضي هذا إباحته، وإنما كان بعض الزوايا يستبيحونه لأنهم ليس لديهم وسائل للدفاع عن أنفسهم وأموالهم إلا هو، ولذلك تركوه بعد أن استقرت الأمور. إذا كان متأولا في استعماله يمكن أن يصلى خلفه، لكن ينصح ويبين له أن هذا لا يجوز استعماله ولا تعلمه ولا تعليمه ولا العمل به. نعم. ما حكم ما تتبناه بعض الجماعات الجهادية حول التطرس، وهو أن يمكن قتل بعض المسلمين إذا كان ذلك يؤدي إلى قتل بعض الكفار؟ الجواب أن مسألة التطرس من المسائل المشهورة لدى الفقهاء قديما، وقد حرم الله سبحانه وتعالى قتل النفس المؤمنة بغير نفس أو فساد في الأرض، وقال تعالى في ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا يحتاج لمثل هذا في هذا النوع من الفقه في عصرنا هذا، فكثير من الناس لا يفرقون بين دار الإسلام ومكان المسلمين وبين حال الجهاد عندما تعلنه دولة الإسلام. وبالنسبة لجهاد الدفع في البلاد المحتلة التي يحتلها أعداء الإسلام ويجب على أهلها أن يدفعوا عن أنفسهم، حينئذ لهم فقهاؤهم ولهم من يفتيهم وهم أدرى بأحوالهم وأنفسهم وأمورهم. أما جهاد الطلب فيحتاج إلى إقامة دولة إسلامية أولا قبل أن يبدأ فيه، وله فقه كبير واجتهاد وأمور صعبة جدا وتحتاج إلى تجديد. فلذلك مثل هذا النوع من الأسئلة لا يحتاج إليه الناس في حياتهم العادية، أما الذين يحتاجون إليه إذا قيل يحتاج إليه أهل فلسطين مثلا أو قوم من الذين احتلت بلادهم، فهم يسألون علماءهم وهم يفتونهم وهم أدرى بأحوالهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لك.